أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. من الوسائل المهمة في التربية والتأديب هو التربية بالقدوة الحسنة، فالإنسان يتأثر بما يراه ويشاهده أكثر مما يتأثر بالكلام والأقوال. الآية المباركة ترشدنا إلى نقطة هامة جدا، وهي أن على المسلمين أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وآله، فهو خير قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة يعني هو التأسي والاقتداء واتباع الآخرين في عمل الخير. بمن نقتدي؟ بمن نتأسى؟ برسول الله صلى الله عليه وآله. والآية المباركة أيضا تشير إلى نقطة هامة جدا، وهي أن ليس كل إنسان جدير بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما تشير إلى ثلاث خصائص للمقتدي بالمقتدى، المقتدي المسلم بالمقتدى الذي هو الرسول صلى الله عليه وآله. هذه الخصائص هي: أولا يرجو الله، الثقة بالله ورجاؤه. والخصيصة الثانية الإيمان بالمعاد ويوم القيامة. والخصيصة الثالثة ذكر الله كثيرا. إذن من الذي يقتدي بالرسول صلى الله عليه وآله؟ هو من امتلأ قلبه بنور الإيمان، هو من يؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر ويذكر الله كثيرا. إذن الاقتداء يجب أن يكون بالشخصية الفاضلة، بالشخصية الكاملة. والرسول صلى الله عليه وآله أيضا ينبهنا إلى ضرورة اختيار من نقتدي بهم. يقول صلى الله عليه وآله: إن أئمتكم قادتكم إلى الله، فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم. إذا الإنسان لازم يختار القدوة الحسنة، القدوة الصالحة، القدوة الطيبة كي يقتدي به. بمن نقتدي؟ برسول الله وبأئمة أهل البيت عليهم السلام. لا أن يقتدي الإنسان بفلان وعلان ممن لا يسير على نهج الإسلام، إنما نقتدي بمن طهرهم الله سبحانه وتعالى، بمن أرشد إليهم القرآن الكريم. إذن الإنسان عليه أن يقتدي بالشخصية الكاملة. وفي هذا المجال نشير إلى نقطة هامة جدا، وهي أهمية التربية بالقدوة الحسنة. القدوة درجات. نحن الآن عندما نتحدث مع الشباب نقول لهم: اقتدوا بقدوة الشباب، علي الأكبر، القاسم بن الحسن، هؤلاء هم قدوات الشباب. وفي عالم اليوم أيضا الشاب عليه أن يقتدي، ينظر ويشاهد ويقتدي بمن يراه من المؤمنين، عليه أن يقتدي بالرموز الطيبة، بالقدوات الحسنة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن سيرته وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. شوف هذا الشاهد في الموضوع، التأديب إذا تريد أن تؤدب الآخرين، أن تعلم الآخرين، أن تؤثر في الآخرين، فعليك أن تبدأ بسيرتك بنفسك، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. إذن الإنسان الذي ينصب نفسه للناس إماما قدوة للآخرين عليه أن يبدأ بتعليم نفسه. الخطيب مثلا عليه أن يبدأ بسيرته قبل أن يتحدث عن الكرم، عليه أن يكون كريما. قبل أن يتحدث عن الأخلاق عليه أن يكون خلوقا. قبل أن يتحدث عن النظافة عليه أن يكون نظيفا، وهكذا. إمام الجماعة قبل أن يحث الناس على الحضور المبكر لصلاة الجماعة عليه أن لا تبدأ الصلاة وقت الصلاة إلا وهو موجود في المسجد. المؤذن قبل أن يأتي المصلين عليه أن يكون أول الناس في المسجد، وهكذا. المعلم قبل أن يحث الطلاب على الحضور المبكر عليه أن يكون بداية الحصة موجود في فصله. هكذا الإنسان يكون قدوة للآخرين. الإنسان عليه أن يكون بسيرته قدوة، لا بالكلام ولا باللسان، أن يكون قدوة للآخرين بسيرته. الإنسان قبل أن يحث الناس على الأخلاق عليه أن يكون خلوقا. هنا في قصة تنقل في كتاب تاريخ العلوم العقلية في الإسلام، إن ابن سينا هذا العالم المعروف الذي كان نابغة في زمانه وكان متفوقا في الطبيعيات والرياضيات والأمور الدينية، وكان في الطب والفلسفة يضرب به المثل، لكن كان في أخلاقه شيء. في يوم من الأيام، أحيانا الإنسان إذا صار عالم كبير يغتر بعلمه، وهذا نشاهده أيضا في واقعنا الآن الاجتماعي. بعض الناس من أن يكون يصل إلى الجامعة أو يتفوق في دراسته يتكبر على الآخرين أو يصاب بالغرور. ابن سينا كان عالم كبير في زمانه. في يوم من الأيام كان يدرس في الدرس عند الطلبة والطلاب، جاء إليه ابن مسكويه. ابن مسكويه أيضا هذا عالم معروف في زمانه ومتفوق في الفلسفة وفي الطب وفي الشعر وفي الأدب وفي الأخلاق، عنده كتب في الأخلاق. يوم من الأيام جاء وجلس في درس ابن سينا مع الطلاب، فعندما رآه ابن سينا رمى إليه بجوزة وقال له بترفع: كم مساحة سطح هذه الجوزة؟ فابن مسكوي أراد أن يعلم ابن سينا درسا في الأخلاق، فقال له: أصلح أخلاقك أولا، فأنت بحاجة إلى إصلاح أخلاقك قبل أن تعرف مساحة سطح هذه الجوزة. قبل أنت محتاج، قبل ما تحتاج إلى معرفة كم سطح هذه الجوزة، أنت أول شيء تحتاج تصلح أخلاقك مع الآخرين، مع الناس، مع أهل العلم. وكان لديه كتاب في الأخلاق فأهداه إياه. فخجل ابن سينا خجلا كبيرا، ومنذ ذلك الوقت أخذ درسا في الأخلاق، وتغيرت أخلاقه إلى نهاية حياته من كلام ابن مسكويه له. فإذن في الإنسان عليه أن يكون قبل أن يكون عالما أن يتزين بالأخلاق مع العلم، قبل أن ينصح الناس عليه أن ينصحهم بسيرته قبل لسانه. وهذا أيضا تأثير القدوة الحسنة واضح جدا في تربية الأطفال. إذا الإنسان عند أطفال في البيت وأراد أن يعلمهم أن يربيهم، من أهم الوسائل التربية بالسلوك، التربية بالقدوة الحسنة، قبل أن تكلمهم عن بالكلام، أن تؤدبهم بالكلام، علمهم بسيرتك الحسنة. الأبوان إذا كان مثلا عندهم أخلاق، يهتمون بإقامة الصلاة في أوقاتها، يهتمون بتلاوة القرآن، يهتمون بحضور المساجد، يهتمون بالكلام الطيب، هذا يؤثر في الأطفال، يؤثر في الأولاد. إذا كان الأب مثلا يشتم الآخرين ويسب الآخرين في محضر أولاده، فماذا تتوقع من ابنك؟ ماذا تتوقع من أولادك؟ أكيد أن يكونوا سبابين أيضا. إذا كان الإنسان أراد أن يعلم أولاده على الصدق والتواضع والأخلاق ولكنه لا يصدق مع أولاده، مثلا يوعد أولاده بأنه يأتي إليهم بهدية أو يأتي إليهم بشيء ثم لا يفي بذلك، هذا خطأ تربوي. أنت تعلم ولدك على الكذب، تعلمه على عدم الوفاء. إذن طبيعة الطفل عند نزعة فطرية في تقليد الأبوين، في تقليد الكبار. ولذلك نرى الأطفال يتعلمون اللغة العربية إذا كانت الأسرة تتكلم بالعربي، إذا كان الولد في عند ناس يتكلموا باللغة الإنجليزية، لا الولد وش يطلع يتكلم لغة إنجليزية بدون ما يحتاج توديه مدرسة ولا توديه مكان يتعلم اللغة، راح في مكان يتكلموا بالأردو يطلع الولد يتكلم بالأردو، لأن الولد عنده محاكاة لوالديه. كذلك في الأمور الأخرى، طبيعة الطفل عند نوع من التقليد لوالديه ومن هو أكبر منه، وتنتقل هذه الحالة في مرحلة المراهقة ثم في مرحلة الشباب. الشباب عندهم نزعة إلى تقليد الآخرين. الشاب المؤمن عليه أن يقلد أهل الصلاح والإصلاح، النماذج الطيبة في تاريخنا، عليه أن يقلد أئمة أهل البيت، عليه أن يقلد أولاد الشباب الذين ضحوا بأنفسهم في كربلاء. هذول قدوات صالحة، على الإنسان أن يتعلم منهم. للأسف الشديد نجد الآن بعض الشباب من يقلد، يقلد أهل الطرب، بعض الممثلين، النجوم، السينما والفن والرياضة. وخطورة التقليد هنا أين؟ شوف يقلدهم ويتماهى معهم في حركاته وسكناته ولباسه وقصاته شعره. تشوف الشاب يقلد فلان من الممثلين، نفس اللباس ونفس الطريقة ونفس الحلقة ونفس الحركات. هذه الحالة تدل على الفراغ الثقافي والخواء الروحي، وفي نفس الوقت تؤدي بالشاب إلى الاستلاب، استلاب الهوية الحضارية لشخصية الإنسان المسلم. بينما الإنسان المسلم، الإنسان المؤمن، عليه أن يقلد أهل الخير وأهل الصلاح. ولذلك المجتمع بحاجة ماسة إلى بروز القدوات الصالحة، النماذج الطيبة، لأن الإنسان يتأثر بما يراه من أمامه ومن حوله أكثر مما يتأثر مما يسمع ومما ينقل له في التاريخ، يتأثر بما يراه. كن قدوة صالحة لمن حولك، في أخلاقك، في سلوكك، في كلامك، كن رمزا طيبا للآخرين. الآن لازلنا للآن نذكر كرم، لما يضرب المثال بالكرم يضرب من؟ مثال من؟ حاتم الطائي، صار مشهور مضرب المثل في الكرم. مضرب المثل في الشجاعة أمير المؤمنين عليه السلام، مضرب المثل في العزة والكرامة الإمام الحسين عليه السلام، مضرب المثل في الشاب المضحي من أجل الدين علي الأكبر. إذن خل عندك نموذج، وإنت أيضا تستطيع أن تكون نموذجا قدوة حسنة في مجالك في جانب معين، حتى الإنسان يترك بصمات مؤثرة في مجتمعه، عليه أن يكون قدوة صالحة إلى الآخرين. إذن التربية من خلال القدوة الحسنة مهم جدا، ولذلك في مثل فرنسي يقول الأولاد بحاجة إلى النماذج أكثر من حاجتهم إلى النقاد. احنا كيف نتعامل مع الأطفال؟ في الغالب ننتقدهم، هذا غلط، هذا مو صحيح، هذا لا تسويه، هذا لا تعمله، بالنقد. احنا الأطفال بحاجة إلى نقدم لهم النموذج الحسن، القدوة الحسنة أهم من النقد والتوجيه الكلام الناقد لهم، لنربيهم لنعلمهم من خلال القدوة الحسنة. إذن التأثير بالقدوة الحسنة له أثر طيب ومهم جدا في سيرة الإنسان. والآن ونحن في أيام محرم نستذكر سيرة الإمام الحسين عليه السلام، علينا أن نقتدي به، أن لا نعبر عن حبنا له تعبيرا شكليا فقط، وإنما أن يكون الاقتداء بالإمام الحسين عليه السلام اقتداء وارتباطا فعليا وفاعلا ومؤثرا ومعبرا، بحيث ينعكس ذلك على أخلاقياتنا وسلوكياتنا وتصرفاتنا وثقافتنا، فنرتبط بالإمام الحسين ونقتدي به قولا وفعلا وسيرة وسلوكا، نتربى ونأخذ بالإمام الحسين عليه السلام بأقواله بسيرته بأفعاله بأخلاقه، حتى نكون حسينيين قولا وفعلا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسير على نهج أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.